إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وتقدم شيء من بيان فوائد هذا الحديث فيما مضى، ونواصل ذكر بقية فوائده في هذا اليوم. فمن فوائده أن شهيد المعركة لا يغسل كما قال الجمهور، وعدوا تغسيله بدعة. وفي الحديث أيضا عدم الصلاة على شهيد المعركة كما قال بذلك الجمهور، خلافا لمذهب الحنفية. واستدل الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين، وقال الجمهور يراد بذلك الدعاء، بدلالة أن المخالف لا يجيز الصلاة على القبر بعد هذه المدة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع أصحابه لأداء هذه الصلاة، ولو كانت صلاة جنازة لجمع أصحابه. وقال ابن القيم: الإمام مخير، وقول الجمهور أولى لتواتر عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، ولأنه لم ينقل أنه صلى على أحد من شهداء المعارك. وأما الشهداء الآخرون كالمبطون ونحوه فإنهم يصلى عليهم، لأن محل الحديث في شهداء المعارك، فيبقى الآخرون على الأصل. قال المؤلف: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود، وفي إسناده أبو مالك الجنبي لين الحديث، وقد رواه الشعبي عن علي، وفي سماع الشعبي من علي كلام. وفي البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: اغسلوا ثوبي هذين، أو قال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيهما. فقالت عائشة: إن هذا خلق. فقال: إن الحي حق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان. وعل الحديث بعنعنة ابن إسحاق، وهو صدوق مدلس، لكنه صرح بالتحديث كما عند البيهقي في الدلائل. وعل ثانيا بأن ابن إسحاق اضطرب فيه، فمرة حدث به عن يعقوب بن عتبة عن الزهري كما عند أحمد وابن حبان وابن ماجة، ومرة حدث به عن الزهري مباشرة كما عند أبي يعلى، وأجيب بإمكان روايته عنهما، فيكون له فيه شيخان. وأعل ثالثا بأنه قد اضطرب في إسناده، فرواه محمد بن أحمد الصيدلاني عن محمد بن سلمة من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عروة عن عائشة كما عند النسائي. ورواه الإمام أحمد وعمر بن هشام الحراني عن محمد بن سلمة من طريق عبيد الله عن عائشة بإسقاط عروة، وهذه علة غير قادحة لاحتمال سماع عبيد الله منهما. وعل أيضا بأن لفظة غسلتك لم تثبت في جميع طرقه، فرواه صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ فهيأتك ودفنتك، ورواه القاسم بن محمد عن عائشة بلفظ فأستغفر لك وأدعو لك كما في صحيح البخاري. ولكن هذه الرواية صحيحة الإسناد كما تقدم، فيتكون هذه اللفظة ثابتة. ثم إن قوله في الرواية الأخرى فهيأتك يشمل التغسيل، وحديث الباب من أدلة الجمهور على جواز تغسيل الرجل لزوجته بعد موتها كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني، ورواه أيضا البيهقي والشافعي وعبد الرزاق وأبو نعيم. قال الحافظ: وإسناده حسن، وقد احتج به أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما، لكن الحديث من رواية أم جعفر وأم عون بنت محمد بن جعفر وهي مجهولة. قال المؤلف: عن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها فدفنت، رواه مسلم. ففي الحديث إثبات حد الرجم على الزانية الثيب، واستدل الجمهور بحديث الباب على مشروعية الصلاة على المقتول في الحد، وخصوصا المقر به التائب منه. وقال مالك: لا يصلي عليه الإمام. وقال بعض أتباعه: إن حديث الباب أمر بها فصلي عليها بالبناء للمجهول، وليست فصلى عليها، لكن أكثر روايات مسلم ببنائه للمعلوم دون المجهول. كما أنه ورد في صحيح مسلم عن الجهنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ وفي البخاري ثبت أنه صلى صلى الله عليه وسلم على ماعز. وظاهر حديث الباب دفن من هذا حاله في مقابر المسلمين، لأنه المفهوم من إطلاق لفظ الدفن. قال المؤلف: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. والمشاقص سهام عراض. ففي الحديث أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، وبذلك قال أحمد، وروي عن مالك، وقال الشافعي والجمهور يصلي عليه الإمام كغيره. وألحق بعض العلماء بالإمام نوابه وقضاته وأهل الفضل، وورد عن بعض العلماء إلحاق الكبائر الظاهرة بقتل النفس، إذ قد ورد مثله في الدين والغلول. وذهب بعض التابعين إلى عدم صلاة الجميع من الإمام ومن أفراد الناس على قاتل نفسه لهذا الحديث، وقال الجمهور بخلاف ذلك، إذ قد ورد عند النسائي رواية لهذا الحديث: أما أنا فلا أصلي عليه، ولأن صاحب الدين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد يعني تنظفه، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ففي الحديث فضيلة تنظيف المسجد وفضيلة القائمين بذلك، وفيه سؤال الإمام عن أفراد رعيته، وفي الحديث كراهة احتقار أحد من الخلق، وفي الحديث استحباب إخبار الإمام بما يحصل بين المسلمين، وفي الحديث مشروعية الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه كما هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. وقال مالك: يصلى عليه حينئذ إذا لم يكن قد صلي عليه، وحديث الباب حجة عليه، ولا يصح جعله خاصا به صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بها فيه. وفي الصحيح أنهم صفوا خلفه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.